بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. في الأيام الماضية ذكرنا أقوال عدة من الفقهاء بدوا من المفيد رضوان الله عليه إلى علامة رضوان الله عليه، ومن ثم كذلك بعض علماء الكبار وإلى المتأخرين، وذكرنا أقوالهم. وليس هذا يعني استغراء تام، استغراء ناقص جدا. يعني إذا أردنا أن نبحث عن أبحاثهم حول ولاية الفقيه في الأبواب المختلفة لصار كثيرا، وهنا نتابع هذا الأمر حتى نصل إلى المعاصرين. من المتأخر المتأخرين رضوان الله عليه صاحب المدارك سيد محمد العاملي، هو في كتابه شرح مختصر شرائع الإسلام نهاية المرام، تسمى بنهاية المرام، يقول هكذا حول ولاية الحاكم على زواج قصر من الطفل ومن بلغ مجنونا. هو يقول: والمراد بالحاكم، عندما يقول هذا على الحاكم بعد يقول: والمراد بالحاكم عندنا الإمام العادل أو من أذن له الإمام، ويدخل فيه الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء والحكم. صلى الله عليه وسلم. إن من يعبر الحاكم عبارة عن من كان يتولى الأمور، الأمور الاجتماعية السياسية، فهو في هذا الكتاب في نهاية المرام اعتبر الفقيه الجامع من الشرائط هو حاكما، وعده في إعداد المعصوم، حيث يقول: والمراد بالحاكم عندنا الإمام العادل. المراد الإمام العادل أو من أذن له الإمام، الظاهر الإمام المعصوم، من أذن له الإمام ويدخل فيه الفقيه الجامع للشرائط. فنعرف أن ولاية الإمام عليه السلام ومن أذن له جعله متوليا للأمور، واليا لبلد في جميع الأمور، وهو يقول: ويدخل فيه الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء والحكم. كذلك المحقق البحراني في الحدائق عندما يتكلم عن مراتب أولياء اليتيم يقول في كلامه: ثم مع عدم جميع هؤلاء، يذكر الأب إذا لم يكن فالجد، وكذلك يذكر بعض أقوال من قال أن الأم هي الكفيل، يذكر آراء، ثم يقول: ثم مع عدم جميع هؤلاء فالحاكم الشرعي. والمراد من الحاكم الشرعي أن الحاكم الشرعي هذا الذي نسميه بولي الفقيه أو الفقيه الجامع للشرائط، فجعله أمرا مفروضا. يعني عندما يعبر الحاكم الشرعي جعل حكومة الفقهاء مفروغ عنه، فيقول الحاكم الشرعي. ومثل هذا الكلام كثيرا ما نرى تعبير الحاكم، الحاكم الشرعي، الحاكم العادل، وتعابير تحكي عن الفقيه المجتهد الجامع للشرائط. وكذلك في كما أنه رضوان الله عليه، يعني محقق رضوان الله عليه، بعد صفحة من الكلام يقول: نقل في الدروس عن ابن الجنيد أن للأم الرشيدة الولاية بعد الأب، ثم رده بأنه شاذ، لأنه هذا قول شاذ. ثم يقول، يعني هذا كلامه محقق البحراني صاحب الحدائق، هو يقول: وكان الواجب أن يعد في ذلك الولاية بعد الحاكم لعدول المؤمنين، يعني بعد الحاكم، يعني بعد الفقيه الجامع للشرائط لعدول المؤمنين، كما صرح به جملة من الأصحاب من أنه مع تعذر الحاكم فلعدول المؤمنين تولي بعض الحسبيات المنوطة بنظر الحاكم الشرعي، فجعل الحاكم الشرعي يعني المجتمع جامل الشرائع مفروض عنه، ولكنه عاتب لماذا لم يذكر بالنسبة لليتيم إذا لم يكن حاكم ماذا نفعل؟ فعند ذلك يأتي دور عدول المؤمنين. فولاية الحاكم في كلامه مفروض عنه. وكذلك وهو يقول ويستفاد من الشهيد الثاني أيضا من كلامه في ذلك كلام المحقق، وقيل يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود في حال غيبة الإمام كما لهم الحكم بين الناس، يعني يجوز لهم هؤلاء إقامة الحدود كما لهم الحكم بين الناس. الحكم بين الناس غير ليس الحكم بين المتخاصمين، بمعنى الحكومة يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بما أراك الله. وفي الآيات كذلك في القرآن أظن أن الحكومة ما تؤدي بعلا، بل الحكومة تؤدي ببين، معناه أن الحكومة لمصلحة الناس ليس لاستيلاء على الغير. على كل هذا من لطافة القرآن الكريم. فعلى ذلك هو كذلك جعل المجتهد جامع للفتاوى، وكذلك له هذا الحال. هذا هذا كلام الشهيد الثاني ذكرته من مسالك مسالك الإفهام مجلد الثالث صفحة 108 إلى ما بعد. وكذلك الوحيد البهبهاني رضوان الله عليه في تحشيته على محق الأردبيلي، محق الأردبيلي ذكرنا كلامه أظن في اليوم الماضي، هو يقول في تحشيته على كتاب محق الأردبيلي، يقول قوله فإن المجنون بعد البلوغ والرشد أمر ماله إلى الحاكم إلى آخر كلامه. يستفاد من كلام الإعتراف بالحاكم الشرعي، هو عندما يقول فإن المجنون بعد البلوغ والرشد أمر ماله إلى الحاكم، يذكر أن المجنون إذا كان جنونه متصلا بصغره له حب، وإذا كان منقطعا يكون شيء. كذلك بالنسبة إلى المجنون بعد البلوغ هذا يقول أمره إلى الحاكم، والمراد أن أمره إلى الحاكم يعني الذي له حكومة في جميع المجالات، منها مجال قيمومة المجنون. هذا في حاشية مجمع الفوائد والبرهان للوحيد البهبهاني، كتاب مجمع الفوائد والبرهان كما ذكرنا سابقا هو لمحقق الأردبيلي، قد جعل عليه حاشية محمد الوحيد البهبهاني صفحة 392. الميزة القمي رضوان الله عليه كذلك من المواد التي ذكر هذا الأمر في بحث الجزية، بعدما أثبت أن الجزية على أهل الكتاب سواء قبل الغيبة أو بعد الغيبة، في زمان الغيبة كذلك يجب أخذ الجزية منهم من أهل الكتاب، ثم يقول لا ينافيه ما ذكروه أن تعيين الجزية باختيار الإمام، فإن المراد بالإمام في أغلب هذه المسائل من بيده الأمر، أما في حال الحضور والتسلط فهو الإمام الحقيقي. كان المفروض أن يقول الإمام بالأصالة، لأن الإمام إذا كان بالنيابة كذلك هو إمام حقيقي ليس مجازي. على كل حال أراد من ذلك من الإمام الحقيقي يعني الإمام بالأصالة. نعم، فإن المراد بالإمام في أغلب هذه المسائل من بيده الأمر، أما في حال الحضور والتسلط فهو الإمام الحقيقي، وأما مع عدمه فالفقيه العادل فهو النائب عنه بالأدلة، مثل مقولة عمر بن حنظلة ومثل قوله العلماء ورثة الأنبياء وعلماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. ويذكر هذا الأمر، ثم يقول في النهج البلاغة عن أمير المؤمنين أن أولى الناس بأنبياء بالأنبياء أعلمهم بما جاءوا به. ثم تلا عليه السلام قوله تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. ثم قال: ولي محمد صلى الله عليه وسلم من أتى الله وإن بعدت لحمته، وإن عدو محمد صلى الله عليه وسلم من أتى الله وإن قربت قرابته. وهذا كلام نهج البلاغة. ثم يقول: ولذلك يختار في المسألة الخراج أن المعيار في جواز التصرف فيه وتقسيمه في أهله إنما هو الفقيه العادل مع التمكن منه. بكل صراحة بالنسبة للخراج ومصاريف الخراج، جعل الفقيه العادل إذا تمكن من ذلك هو ملاك في جواز التصرف، يعني هو الذي يجيز للآخرين أن يتصرفوا ويفعلوا فيها ما يفعلون. هذا في كتاب جامع الشتات في أجوبة السؤالات. هذا جامع الشتات لميرزا القمي رضوان الله عليه ذكر عدة مسائل مختلفة وفيها مطالب كثيرة جدا. كذلك أن كاشف الغطاء رضوان الله عليه في كتاب كشف الغطاء يقول: والحدود والتعزيرات بأقسامها على نحو ما قررت في كتاب الحدود مرجعها إلى الإمام أو نائب الخاص أو العام، فيجوز للمجتهد في زمان الغيبة إقامتها، ويجب على جميع المكلفين تقويته ومساعدته ومنع المتغلب عليه مع الإنكار. فعلى ذلك هذا بكل صراحة يوجب على الفقيه تصدي للحدود والتعزيرات وغيرها. لماذا؟ لأنه نائب الإمام نائب العام، ولذلك يقول: يجب عليه إقامة، ويجب على الناس كذلك أن يصدقوا ويطيعوا الفقيه الجامع للشرائع. فهو بكل صراحة كان في ليس فقط هنا، في عدة مواقع هو يقول رضوان الله عليه، وكان كاشف الغطاء كذلك من المشهورين بأنه كان يدافع أو يحرص على ولاية الفقيه. هذا الشيخ جعفر كاشف الغطاء. الشيخ عبد الحسين كاشف الغطاء كذلك كان من المجاهدين ومن الذين كان له دور مهم في تفعيل الفقهاء في وسط المجتمع كالتدخل في الأمور السياسية. كذلك هو يقول: ولا يجوز الترافع إلا إلى المجتهد، فمن ترافع إلى غيره خرج عن جادة الشارع. هذا القسم الأول الذي ذكرناه في كشف الغطاء صفحة 432. هذا الكلام في نفس الكلام 431: ولا يجوز الترافع إلا إلى المجتهد، فمن ترافع إلى غيره خرج عن هذه الشارع، عن جادة الشارع. كذلك هو يقول: ولا يجوز لغير المجتهد تولي القضاء إلا تبيّتان، وإذا بالله حاكم جائر فلا إثم عليه. يعني إذا ولى المجتهد الحاكم الجائر كذلك ليس إثما على المجتهد، كما ذكر هذا صاحب الجواهر ذكر هذا وغيرهم من القدماء من علامة رضوان الله عليه والشيخ رضوان الله عليه ذكروا فيما إذا كان الحاكم الجائر أمر المجتهد أو هو بنفسه يعني تصدى لهذا الأمر من قبله كحاكم الجائر، يقول: إذا استطاع أن يجري أحكام الله تبارك وتعالى فيجوز له ذلك، ولكن لا بد أن يكون فعله منتميا إلى إمام الحج عليه السلام، إلى إمام العادل، لا إلى الجائر الذي في ظاهر الأمر هو متولي من قبله. طبعا لا بد من ملاحظة أن هذا الشيء لم يكن شوكة ويعني شرعية للحاكم الجائر، قد يكون الإنسان يستطيع أن يحق بعض الحقوق إذا دخل في حكومة جائر، ويستطيع أن يحق بعض الحقوق، ولكن مع ذلك هو في هذا تبرير للحاكم الجائر في جميع أعماله، فعند ذلك لا يجوز. يعني لا بد الإنسان الذي يريد أن يفعل أن يرى جميع الجهات، ليس فقط بعذر أنه دخل في حكومة الباطل واستطاع أن يفعل خيرا، أو خيرات. ومع ذلك هذا تبرير لحاكم الجائر في مظالمه وتغوية للجائر، فما ورد من في إعانة الظالمين العون الظلمة من الروايات المشددة لذلك كلها تدل على عدم الجواز، لأن هذا تغوية للظالم. نعم، إذا لم يكن تغوية للظالم واستطاع أن يتجنب من الفساد والجور والظلم، وكان له استطاع أن يتجنب من تغوية الظالم، لم يكن إنسان معروف ومشهور، فإذا دخل في حكومة الحاكم الظالم لا يؤثر فيه، عند ذلك يجوز. الإمام الخميني رضي الله عليه في عصره كان له بعض الأيادي في الجيش في زمن الشاه، وكان له عناقات، وكان بعض المتدينين كانوا يدخلون في بعض مقاطع الحكومة في زمن الشاه بقصد الخدمة للدين وبإذن بعض الفقهاء الكبار رضوان الله عليهم. نعم، ونقول لا يجوز لغير المشرك تولى القضاء إلا تغية، وإذا والله حاكم جائر فلا إثم عليه. فما عدم الجبر الإثم عليهما معا. ولا يجوز لرئيس المسلمين أن ينصب قاضيا أو شيخ إسلام إلا عن إذن المجتهد، ويجب عليه الرجوع إلى المجتهد أولا إن أمكنه ثم الحكم، يعني عندما يحكم كذلك أن يرجع إلى المجتهد، لعل هذا الرجوع إلى المجتهد كما أن أمير المؤمنين عليه السلام حيث أجاز لشريح القاضي أن يداوم على قضائه أرسل له كتاب، وفي هذا في نهج البلاغ قد جلس مجلسا لا يجلس فيه إلا نبي أو وصي أو شقي، ثم بعد ذلك أمره أن يرائي الاحتياط وأن لا يجري حكما إلا بعد عرضه على الإمام. لعل المرهون كاشف الغطاء عندما قال ذلك بملاحظة هذا الأمر. كذلك له كلام آخر يقول لو أقام المشرك المنصوب من السلطان حدا وجب عليه النية أن ذلك عن نيابة الإمام دون الحكام، فهذا كذلك معناه أنه يرى أن ليس لغير المشهد هذا الحق وهذا الحكم وهذا الشأن، فإذا كان هو من قبل السلطان في ظاهر الأمر عليه أن ينوي نيابة عن الإمام حتى يكون عمله عمل مشروع. وقال كذلك صاحب الرياض سيد علي صاحب الرياض رضي الله عليه يقول في تعريف القضاء وفي الشريعة على ما عرفه جماعة ولاية الحكم شرعا لمن له أهلية الفتوى، يعني ما معنى القضاء، يذكر القضاء في اللغة ثم يذكر القضاء في الشريعة فيبين معنى يعني معنى الاصطلاحي للقضاء. يقول في الشريعة على ما عرفه جماعة ولاية الحكم شرعا لمن له أهلية الفتوى بجزئيات القوانين الشرعية على أشخاص معينة من البرية بإثبات الحقوق واستيفائها للمستحق. إلى هنا يبين معنى القضاء، ثم يقول ومبدأه الرئاسة العامة في أمور الدين، يعني القضاء فرع من رئاسة العامة، بما له رئاسة العامة في أمور الدين له القضاء، قضاء فرع من ذلك. ومبدأه الرئاسة العامة في أمور الدين والدنيا وغايته قطع المنازعة، فعلى ذلك جعل هناك ولاية عامة للمجتهد في أمور الدين والدنيا، وجعل القضاء فرع من تلك الفروع، فعلى ذلك هو رضوان الله عليه كذلك يذكر مسألة أن ولاية الفقيه ولو تعبير ليس تعبير ولاية الفقيه، الرئاسة العامة في أمور الدين والدنيا، وليس الكلام في لاحظ بل الكلام في المضمون، أن هذا المضمون كان مقبولا عنده بحد كامل. وغيره من الفقهاء الذين إن شاء الله نذكر بعضهم من المتأخرين بل المعاصرين أنهم اعترفوا بذلك وقالوا بولاية الفقيه، ولكن كما أكدنا على هذا الأمر لماذا نذكر أقوال لأنه قد نرى بعض الناس أو بعض الطلاب أو بعض الخواص من العوام أو العوام من الخواص، هؤلاء يزعمون أن هذا لم يكن شيئا مدروسا، ولعل السر في عدم التعرض هذه المسألة في أوساطنا كثيرا قبل إمام الخميني رضوان الله عليه، لأن ما كانوا يتوقعون ذلك، كما أن في كلام الفقهاء ترى أنهم ذكروا في أثناء أبواب مختلفة، لم يفتحوا له بابا، كما أن السنة فتحوا بابا في الفقه تهم أحكام السلطانية بمفصل، ولكن لم يفتحوا بابا لأنهم ما كانوا يتوقعون ذلك، أن يأتي زمان يكون عالم الدين بيده الأمور. ولكن كثير من الفقهاء الذين كانوا في بعض الأحياء أو في بعض الأزمنة كانوا يجرون الحد، وكان كل الفقهاء يتسدون بأخذ الزكاة والأخماص، هذا سهم الإمام عليه السلام وسهم السادة عليه السلام، كل الفقهاء كانوا يأخذون إلا من شذ منه. وأخذ الحقوق الشرعية، تسلم الحقوق الشرعية وتوزيعها على أهلها، هذا في إعمال الولاية، ليس من باب الفتوى، هذا من باب الولاية، بما أن لهم يرون لأنفسهم حق الإفتاء، يعني استنباط الأحكام الشرعية عن الأدلة التفصيلية، كذلك كانوا يرون ولا زال يرون لأنفسهم حق التدخل في الأمور الاجتماعية والسياسية وأموال الناس وما هو شأن الإمام عليه السلام. فشأن الإمام عليه السلام سواء في عصره أو بعد عصره حولوا إلى بعض النواب العام والنواب الخاص. نعرف أن ليس للإمام الحج عليه السلام فقد نائب الخاص ونائب العام، أئمتنا عليهم السلام كان لهم نواب خاص بل نواب عام، كان يجعل الوكلاء في بعض البلاد فكان هو وكيل الإمام، يعني نائب خاص لهم. وكذلك جعلوا هناك عناوين أمروا بالاقتداء بهم، كرواية عمر بن حنظلة وأبي خديجة وغيرها، كلها في تشريع الولاية العامة للإمام عليه السلام، لأن الإمام لم يكن في جميع البلاد، فقال لأبان أنا اجلس في المسجد وأفت الناس فإني أحب مثلك. أو بالنسبة إلى زرارة، هذا التعابير جاء كثير من الفقهاء في أصلهم، كانوا يأمرونهم أحيانا بالإفتاء ويأمرونهم كذلك بالتدخل في أمور الدينية. فعلى ذلك مسألة النيابة أمر طبيعي، النشار المقدس لا يمكن أن يجعل دينا شاملا لجميع أبعاد الحياة وترك هذا الآن من دون متول لذلك، أو أن يجعل الدين لأيام قليلة ثم ترك هذا الآن. وشرع محمد صلى الله عليه وآله وسلم مستمر إلى يوم القيامة، شرع محمد ليس مجرد اعتقاد، فلا بد أن تكون الشريعة مستمرة إلى يوم القيامة، ولا يمكن يعني استمرار الشريعة المقدسة إلى يوم القيامة إلا إذا كان في كل بلد من يجري الشريعة الغراء على ساحة وعلى الواقع، وهذا لا يمكن أن يكون مجري الشريعة الجهلاء أو الفساق، لا بد أن يكون عادلا حتى يكون أمينا على الشريعة، ولا بد أن يكون عالما حتى يكون يعرف الشريعة لتطبيقها على الساحة. وإن شاء الله نتابع البحث في الأيام القادمة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.